أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض رأي المحقق صاحب الكفاية في مقام الاعتراض على الشيخ، وهذا مطلب مهم في تصوري، لا بد من استعراض رأيه في المقام كرأي الشيخ، باعتبار أنه كل منهما يمثل اتجاه في المسألة، يمثل قول. الشيخ الأنصاري يرى التفصيل، الشيخ صاحب الكفاية يرى الإطلاق، وأن الاستصحاب حجة مطلقا. والمناقشات الآتية التي ستأتي كلها، يعني معظمها، هو في الحقيقة مأخوذة من كلمات هذين العلمين. قلنا أن صاحب الكفاية ذكر بأن النقض مسند إلى اليقين، ولا داعي لتجاوز هذا الظهور والالتزام بأنه مسند من إلى المتيقن، كما يقول الشيخ الأنصاري، لا يقول ظاهره مسند إلى اليقين، ونحن نأخذ بهذا الظاهر باعتبار أن اليقين فيه جهة استحكام. وذكر شواهد ومنبهات على هذا كما ذكرناها في الدرس السابق. وجه إلى نفسه اعتراض حاصله هذا، هو أن اليقين في باب الاستصحاب لا ينتقض بالشك، لا يمكن أن ينتقض بالشك، بل هو يجتمع مع الشك، لأن اليقين في باب الاستصحاب يراد به اليقين بالحدوث، واليقين بالحدوث يجتمع مع الشك في البقاء. فإذا اليقين في باب الاستصحاب لا ينتقض بماذا؟ بالشك. فشنو معنى أن الرواية تقول بأنه لا تنقض اليقين بالشك، مع أنه لا ينتقض بماذا؟ بالشك. نعم، هو ينتقض بالشك في قاعدة الشك الساري، في قاعدة اليقين، لكن المفروض أن أدلة الاستصحاب التي نتكلم عنها ليست ناظرة إلى قاعدة اليقين، وإنما هي ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب. إذن بالنتيجة عندنا دليل مفاد الاستصحاب، وعدنا إلى جانب هذا ماذا؟ أن اليقين في باب الاستصحاب لا ينتقض بالشك. إذن كيف قال لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. هذا المعترض في إن قلت اللي ذكره في الكفاية يريد يقول بأنه من هنا نثبت اختصاص الدليل بالشك في الرافع كما يقول الشيخ الأنصاري، ولذا جعل صاحب الكفاية اعتراض عليه، لأنه يقول بالحجية مطلقا، فذكر هذا كاعتراض على نفسه، وهو هذا، هو أنه يقال بأنه إسناد النقل إلى اليقين في باب الاستصحاب كما هو صريح الرواية، هذا إسناد النقل إلى اليقين إنما يصح إذا افترضنا أن اليقين متعلق بما من شأنه البقاء وما له استعداد البقاء، عندئذ يصح إسناد النقض علما إلى اليقين. وأما إذا لم نفترض ذلك، يعني لم نفترض أن متعلق اليقين له استعداد البقاء، فلا يصح إسناد النقض إلى اليقين لا حقيقة ولا مجازا. والمفروض أن الإسناد موجود في الرواية، أسند النقض علما إلى اليقين، وإحنا بقينا محافظين على اليقين كما تقول يا صاحب الكفاية. فإذا لكي يصح هذا الإسناد ولو مجازا أو مجازا، لابد من افتراض أن متعلق اليقين له استعداد البقاء. ليش؟ لأن اليقين بالحدوث وإن كان لا ينتقض حقيقة بماذا؟ بالشك في البقاء كما قلنا، لكن يمكن أن يقال أنه ينتقض مجازا، ينتقض من باب المسامحة. بأي اعتبار؟ باعتبار أن اليقين بالحدوث حينما يتعلق بشيء له استعداد البقاء، هذا يعتبر وجود له بالعرض. اليقين بالحدوث بالذات هو لا ينتقض بماذا؟ لا ينتقض بالشك في البقاء، لكنه يعني لا وجود له، يعني لا ينتقض بالشك في البقاء، لكن يمكن أن يكون اليقين بالحدوث ينتقض بالشك في البقاء عندما نفترض أنه متعلق بماذا؟ بشيء له استعداد البقاء. ما له استعداد البقاء اليقين به أيضا له استعداد شنو؟ البقاء. اليقين به كأنه يكون له استعداد بالبقاء بالمسامحة، بالتجوز، بالعرض، بالعرض. اليقين بالحدوث له استعداد البقاء عندما ماذا؟ عندما يتعلق بما له استعداد البقاء. بمعنى شنو؟ بمعنى أن اليقين بالحدوث يكون يقينا بالحالة السابقة فعلا، لكن بالعرض والمسامحة. لماذا؟ لأنه متعلق بما له استعداد البقاء. فإذن يكون المكلف في الظرف الحالي في زمان الشك وعلى يقين من الحالة السابقة، مو حدوث، على يقين من الحالة السابقة، لأن يقينه السابق عندما يتعلق بما له استعداد البقاء أيضا يكون له استعداد البقاء، هذا اليقين. فإذا كان له استعداد البقاء بهذا الاعتبار يصدق النقض ويصح إسناد النقض إليه، فيصح أن يقال لا تنقض هذا اليقين بماذا؟ بالشك. وبذلك يختص ماذا؟ يختص الحديث بخصوص موارد الشك في الرافع التي يكون اليقين متعلقا فيها بما له استعداد البقاء. اليقين يكتسب البقاء من ماذا؟ من تعلقه بما له استعداد البقاء. غاية الأمر أنه لا يكتسب البقاء حقيقة، وإنما يكتسب البقاء شنو؟ بالعرض والمسامحة. فكأن اليقين باقي لأنه متعلق بما له استعداد. إذن كأنه المعترض يريد أن يقول بأن هذه النكتة هي التي تصحح إسناد النقض إلى اليقين، وهذه النكتة تقتضي الاختصاص بماذا؟ بموارد الشك في الرافع. هاي إن قلت جواب صاحب الكفاية عنه هو لا، يقول بأنه هناك وجه آخر لتصحيح إسناد النقض إلى اليقين في باب الاستصحاب. هذا الوجه الآخر هو هذا، يقول هو أن يلاحظ المتيقن والمشكوك مجردين عن حيثية ماذا؟ حيثيات الحدوث والشنو؟ والبقاء. نجردهم عن حيثية الحدوث وحيثية البقاء ونلحظهم كشيء واحد، واحد ذاتا، واقعا هو واحد ذاتا. المتيقن هو نفس المشكوك ذاتا، وإن كان يختلف عنه شنو؟ زمانا، حدوث وبقاء. ما انقطع إلى هذا، لاحظ كشيء واحد. إذا لاحظنا كشيء واحد حينئذ يصح إسناد النقض المن إلى اليقين. بعد ما هو حدوث وبقاء، إنما نقول بأنه اليقين لا ينتقض بالشك عندما انقطع إلى حدوث وبقاء. نقول اليقين بالحدوث لا ينتقض بالشك، لكن إذا جردنا من الحدوث والبقاء ولاحظنا شيء واحد تعلق به اليقين وتعلق به الشك، هذا شيء الواحد، وقهرا هذا اليقين به ينتقض به بالشك، فيصح أن يقال لا تنقض اليقين به بالشك، فيصح إسناد النقض اليقين النقض إليه. النكتة الملحوظة يقول ليست هي النكتة التي ذكرها المعترض التي تقتضي اختصاص الحديث بخصوص موارد الشك في الرافع، وإنما النكتة في تصحيح إسناد النقض هي هاي، هو تجريد المتيقن والمشكوك من الزمان من ملاحظة حيثيات الحدوث والبقاء، فيكون متعلق اليقين هو نفس متعلق الشك، وحينئذ يكون الشك ناقضا علما لليقين. ويصح النهي عن نقض اليقين بالشك. هذا اللي ذكر في هذا. ثم يقول بأنه هذا الكلام كله يقول كله في مادة النقض، وكان رأيه هذا أن مادة النقض هي ضد الإبرام وتقتضي وجود جهة استحكام في متعلق النقض، وهذا موجود في اليقين، واليقين فيه جهة استحكام، فيصح إسناد النقض علما إلى اليقين. وحينئذ لا داعي لتخصيص الحديث بخصوص موارد الشك في الرافع، يعني جهة الأحكام موجودة بنفس اليقين، وهي جهة الاستحكام كما هي موجودة في اليقين في باب الشك في الرافع أيضا موجودة في اليقين في باب الشك شنو في المقتضي، فيعم دليل كلتا الحالتين. ثم انتقل إلى الحديث عن هيئة الناقض، قال كلام كله كان في مادة الناقض، وأما الكلام في الهيئة ومقصودة من الهيئة يعني النهي المتعلق بالناقض لا تنقض. سابقا كان يتكلم عن مادة الناقض، الآن يتكلم عن هيئة الناقض لا تنقض اليقين بالشك. هو ذكر بأنه المراد بالنهي في هذا الحديث ليس هو النهي عن النقض الحقيقي، وإنما المراد هو النهي عن النقض العملي، النقض العملي ليس المراد هو النهي عن النقض الحقيقي، وإنما المراد هو النهي عن النقض العملي. ليش ليس المراد النهي عن النقض الحقيقي؟ باعتبار أنه ما ممكن تصور، يعني ما ممكن تعقل النهي عن النقض الحقيقي، سواء قلنا بأن متعلق النقض هو اليقين، أو قلنا أن متعلق النقض هو المتيقن، أو قلنا أن متعلق النقض هو أحكام المتيقن. على كل هذه التقديرات اللي تعرض لها الشيخ في كلامه يقول لا يمكن افتراض أن النهي نهي عن النقض الحقيقي لهذه الأشياء، فلا بد من ماذا؟ من أن نقول أن المقصود بالنهي هو النهي عن النقض العملي، النقض بحسب البناء والعمل. اليقين ماذا يقتضي من عمل؟ يقول لا تخالف ذلك، لا تنقض اليقين بحسب العمل والبناء، هذا هو المقصود. زين خلينا نجي لماذا لا يصح اسناد، لا يصح النهي عن النقض الحقيقي اذا تعلق باليقين، او اذا تعلق بالمتيقن، او اذا تعلق باحكام المتيقن، يعني اريد باليقين المتيقن او اريد باليقين احكام المتيقن. هو لم يذكر شيء، لكن يمكن ان يذكر في هذا المقام هو ان عدم إمكان تعلق النقض الحقيقي بمعنى الحقيقي باليقين يمكن أن يعلل بهذا الشيء بأنه إذا كان المقصود هو اليقين، اليقين بالحدوث، فتعلق النهي عن النقض الحقيقي لليقين بالحدوث هذا محال، لأنه من باب طلب الحاصل، طلب الحاصل. النهي عن نقض اليقين هو مرجعه ومعناه في الحقيقة إلى طلب إبقائه، لا تنقض اليقين يعني شنو؟ بق اليقين كما هو، طلب إبقائه. اليقين بالحدوث شنو معنى؟ أن الشارع يتصدى لطلب شنو؟ إبقائه، هو اليقين بالحدوث باقي، لأنه يجتمع مع الشك في ماذا؟ في البقاء. المفروض في باب الاستصحاب هو أن اليقين بالحدوث شنو؟ باقي، لا يتزعزع اليقين بالحدوث، يتزعزع في قاعدة الشك الساري. في باب الاستصحاب المفروض بقاء اليقين بالحدوث إلى حين الشك، يجي الشارع يقول أنا أطلب منك إبقاء هذا اليقين، هو باقي، ولذا طلبوا إبقائه من باب طلب الحاصل المحال، اللي هو معنى شنو؟ معنى النهي عن النقض الحقيقي المن لليقين إذا أريد به اليقين بالحدوث. وأما إذا أريد باليقين اليقين بالبقاء، وشنو معنى الطلب النهي عن نقض اليقين بالبقاء؟ لابد معنى شنو؟ معنى طلب إيجاد اليقين شنو بالبقاء. هذا طلب إيجاد اليقين بالبقاء أولا ما له معنى، طلب عدم أن يعبر عن طلب إيجاد اليقين، أن يوجد يقين بالبقاء يعبر عنه بماذا؟ بلا تنقض اليقين بيجه، ما له معنى لأنه ليس له وجود سابقا. حتى يعبر عن طلب إبقائه بماذا؟ بلا تنقض. لا تنقض إنما يصح هذا التعبير عندما يكون الشيء موجود سابقا ويقال للشخص شنو؟ لا ترفع يدك عن هذا الشيء، لا تنقض هذا الشيء. اليقين بالبقاء لا وجود له، فإذا رجعنا إلى اليقين بالبقاء يكون المقصود هو طلب إيجاد يقين بالبقاء. وهذا اليقين بالبقاء اللي يطلب الشارع إيجاده فرضا، هذا غير اليقين المفروض في باب شنو؟ في باب وليس إبقاء له، ليس إبقاء لمن لذاك اليقين، وإنما هو يطلب منا إيجاد يقين جديد، هو يقين شنو؟ ببقاء الحالة السابقة الآن، أن الحالة السابقة موجودة، ويطلب الشارع من المكلف أن يكون على يقين من بقائها، لا تنقض النقض الحقيقي، مو النقض العملي، النقض الحقيقي لليقين اللي مرجعه إلى طلب إيجاد يقين بالبقاء، وهذا غير معقول، لأنه كما قلنا هو يقين آخر غير اليقين الموجود المفروض وجوده في باب الاستصحاب، ولا معنى لطلب ماذا؟ لطلب إيجاده في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن النهي عن النقض الحقيقي إذا تعلق النقض باليقين هذا غير ممكن كما قال. وأما المتيقن، إذا فرضنا أنه المتيقن، هل يمكن النهي عن النقض الحقيقي للمتيقن أو لا؟ هنا أيضا يمكن أن يفسر كلام المصنف بهذا التفسير، بأن يقال بأنه المتيقن يختلف كما هو واضح. متيقن مرة يكون حكم شرعي، مرة يكون من الموضوعات الخارجية. إذا كان حكم شرعي فالنهي عن نقضه حقيقة غير معقول. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي ليس من أفعال المكلف حتى ينهى المكلف عن نقضه، أي يطلب منه شنو؟ إبطاله، مو بيده، مو من أفعال المكلف، ليس داخل تحت اختيار المكلف الحكم الشرعي، فلا معنى لشنو؟ للنهي عن نقضه، النقض الحقيقي الذي مرجعه كما قلنا إلى طلب شنو؟ طلب إبقائه، طلب إبقائه. شنو معنى أنه يطلب الشارع من المكلف أن يبقي الحكم الشرعي، مو بمعنى الإبقاء العملي، أن يبقي الحكم حقيقة، أن يبقي الحكم الشرعي لا معنى له، لأن الحكم الشرعي ليس من داخل في اختيار المكلف، هو من أفعال الشارع المشرع وليس من أفعال المكلف، حتى يطلب منا إبقاء أو ينهى عن ماذا؟ عن نقضه. وأما إذا كان المتيقن من الموضوعات الخارجية، الموضوعات الخارجية كثير منها أيضا نفس الشيء ليس داخل تحت اختيار شنو المكلف، وقت القبلة، طلوع الفجر، طلوع كذا، زلزلة كذا، واي من الأمور هذه إذا فرضنا أنها تدخل، يعني يمكن تصور الجريان الاستصحاب فيها، هذه خارجة عن قدرة المكلف، فلا معنى لأن يطلب من المكلف ماذا؟ إبقاءها، وينهى عن ماذا؟ عن نقضها، واللي مرجعه كما قلنا إلى طلب شنو؟ إبقائها. كثير منها من الموضوعات الخارجية. أكو بعض الموضوعات الخارجية يمكن أن نتصور قدرة المكلف على شنو، على نقضها وحينئذ يعقل أن ينهى عن نقضها أو يطلب منه إبقائها، أفرض من قبيل طهارة الثوب أو طهارة الإنسان نفسه، بإمكانه أن ينقض هذه الطهارة، بإمكانه أن يبقي هذه الطهارة طهارة الثوب، وبإمكانه أن شنو، أن ينقض هذه الطهارة بينجس الثوب. إذا نجس الثوب معناه شنو؟ ارتفعت الطهارة السابقة. زين، لكن هذا ما ممكن أن نفترض أن هذا هو المقصود في محل الكلام، بأن يكون المقصود من النهي عن نقض الطهارة الثوب المتيقنة سابقا هو ماذا؟ هو النهي عن تنجيسها، عن تنجيس الثوب، أو الأمر بإبقاء طهارة الثوب حقيقة وواقعا. قطعا هذا ليس هو المقصود، واضح أنه ليس هذا المقصود بالاستصحاب. الاستصحاب ما يريد يقول له بأنه أنا أنهاك عن أن تنجس الثوب اللي كنت على يقين شنو من طهارته. فإذا فرضنا أن هذه لا تقبل ماذا؟ لا تقبل أن نفسر النقض بها في محل الكلام، منه يظهر ماذا؟ أن المتيقن حتى إذا كان الموضوعات الخارجية فهو أيضا مما لا يمكن أن يتعلق به النهي شنو؟ النقض الحقيقي. وإذا أمكن أن يتعلق بها في موارد نادرة فهو ليس مراد قطعا من دليل الاستصحاب. وأما أنه لا يمكن أن يتعلق بأحكام المتيقن فهذا اتضح، يعني اتضح مما تقدم أن الأحكام الشرعية هي ليست من أفعال المكلف حتى يطلب منه إبقاءها حقيقة أو ينهى عن نقضها حقيقة. وعليه يقول صاحب الكفاية بأن النهي لا بد أن يحمل على النهي عن النقض العملي لليقين، لأنه هو التزم باليقين ما حول إلى المتيقن، والنهي عن النقض العملي لليقين، يعني بالنتيجة مرجعه إلى ماذا؟ لأنه يجب عليك أن تعمل على طبق اليقين. هذا اليقين سابقا ماذا كان يقتضي من عمل في حال الشك؟ الشارع يقول له بأنه أنت أعمل نفس ما كنت تعمله عندما كان اليقين عندك شنو موجودا. هذا معنى النهي عن النقض العملي، يقول هذا هو المراد في هيئة النهي، في هيئة، في الهيئة، النهي عن النقض شنو؟ عن النهي، النهي عن النقض العملي. زين، وحينئذ نقول بعد ما في داعي أن واحد يجي يدعي أنه لابد من أن نتصرف في ظاهر الدليل ونحمل على، نحمل اليقين على إرادة المتيقن كما الشيخ الأنصاري هكذا فعل، نحمل اليقين على إرادة المتيقن بدعوى أن النهي عن النقض الحقيقي لليقين غير معقول، فلا بد من حمل على من؟ على المتيقن. صعب يقول هذا بعد الكلام ما له معنى، ليش؟ أننا بينا أننا سواء حملنا اليقين، أبقينا اليقين على ظاهره، أو حملناه على المتيقن، أو حملناه على أحكام المتيقن، على كل حال النهي لا يمكن أن يراد به النهي عن النقض شنو الحقيقي. فاستحالة النهي عن النقض الحقيقي بالنسبة إلى اليقين ما تلزمنا بأن نصرف ظاهر الدليل ونقول المراد منه هو شنو المتيقن. هذا إنما يصح عندما نتعقل النهي عن المتيقن عن النقض الحقيقي عن من؟ عن المتيقن أو عن أحكام المتيقن. إذا تعقلنا هذا وما تعقلنا بالنسبة إلى اليقين نجعل هذا قرينة على صرف ظاهر الدليل إلى المتيقن، لكن الأمر ليس كذلك. النقض الحقيقي لا يعقل بالنسبة إلى كل هذه الأمور، فلا بد من حمله على النهي عن النقض العملي. والنهي عن النقض العملي يعقل بالنسبة إلى اليقين، ما في مشكلة بالنسبة إلى اليقين، لأن مرجعه إلى العمل على طبق اليقين، العمل على كأن اليقين باقي. أعمل ماذا كنت تعمل الآن في زمان الشك، أم أعمل نفس ما كنت تعمله عندما كان اليقين موجودا؟ هذا يبقى عملي لليقين، ما في مشكلة، مكلف قادر عليه، معقول جدا، وعدم نقض لليقين عملا. اعترض على نفسه، كلام نكمله أحسن، اعترض على نفسه بأنه لابد من حمل اليقين على المتيقن، لا كما تقول، لابد من حمل اليقين على المتيقن، لأن سلمنا أن المنهي عنه هو النقض العملي مو النقض الحقيقي، المنهي عنه هو النقض العملي للنقض الحقيقي، سلمنا ذلك، لكنه هذا المعنى لا يمكن أن يراد بالنسبة إلى اليقين. يقول له أنت تقول بأن اليقين باقي على ظاهره، والنقض حملته على النقض شنو؟ العملي. نتيجة هذا شنو؟ أن أحكام اليقين، لا ترفع اليد عنها، بقيها في زمان الشك، لكن يا أحكام يا آثار النقض العملي والإبقاء العملي بالنسبة لمن؟ لليقين مو للمتيقن. واضح جدا أكو فرق بين آثار اليقين وبين آثار شنو؟ آثار المتيقن. آثار اليقين هي الآثار التي تترتب على اليقين بما هو يقين باعتبار يقين، من قبيل ماذا قيل؟ إذا تيقنت بحياة ولدك فتصدق، هاي وجوب التصدق من آثار اليقين. فإذا قلنا أن المقصود أن هو النهي عن النقض العملي لليقين، هذا مرجعه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى لزوم إبقاء آثار اليقين وعدم نقضها، وبالتالي راح نثبت شنو؟ آثار اليقين. إذا إلى آثار يجب أن تتبنى عليها، بعد ما لنا شغل بمتعلق اليقين، هو كان على يقين من طهارة الثوب، شنو آثار طهارة الثوب؟ جواز الصلاة به مثلا إذا لامسه الماء لا ينجز إلى آخره، آثار طهارة الثوب، آثار طهارة الإنسان، لا آثار شرعية. هذا الكلام يقول لصاحب الكفاية ما يثبت النهاية إلى آثار الشرعية للمتيقن بالحالة السابقة. ليش؟ أن تقعد تبقل اليقين على حالة، يقول أن النقض أسند إلى اليقين، والمراد بالنقض هو النقض العملي، ولا تنقض اليقين عملا، يعني شنو؟ يعني كل الآثار الثابتة لليقين بما هو اليقين بقيها والتزم بها، وهذا ليس هو المراد قطعا في أدلة الاستصحاب، لأن هذا يخالف موارد أدلة الاستصحاب، موارد شنو؟ الوضوء والدخول في الصلاة وأمثال هذه الأمور، لكلها هي الغرض بالاستصحاب أن يرتب هاي الآثار، يعني آثار المتيقن لا آثار نفس اليقين. فإذا كان المقصود من النقض العملي، هذا أيضا يحتم علينا أن نقول أن المراد باليقين هو المتيقن كما يقول الشيخ الأنصاري. هذا اعترض على نفسه بذلك وأجاب بهذا الجواب اللي هو يأتي الكلام عنه أيضا، وحاصله أن اليقين يقول صحيح اليقين متعلق، النقض متعلق باليقين، والمراد بالنقض هو النقض العملي، لكن النقض متعلق باليقين، لكن اليقين الذي تعلق به النقض ليس ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وإنما النقض يتعلق باليقين الملحوظ باللحاظ شنو؟ الآلي المرآتي، مو باللحاظ الاستقلالي. يقول هذا الكلام اللي ذكرت في الاعتراض هذا قد يتم إذا قلنا أن اليقين عندما أسند النقض إليه في الأدلة ملحوظ باللحاظ الاستقلالي بما هو يقين. فهذا يتم كلام ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، النهي عن النقض العملي. يعني شنو؟ يعني آثار هذا الملحوظ التبقيها لا تنقضها لا ترفع اليد عنها، فهذا يكون ناظر المن إلى آثار اليقين مو آثار شنو متيقن والحالة السابقة. لكن هو يقول لا، أن اليقين في الحديث عندما أسند إليه الناقض ملحوظ بما هو مرآة، ملحوظ بما هو مرآة، مرآة علما لمتعلقه، لمتعلقه. ملحوظ بما هو مرآة لمتعلقه مو المقصود به مفهوم اليقين، مفهوم اليقين ليس مرآة للشيء، مفهوم اليقين لا، مقصود واقع اليقين، ما هو ما يكون يقينا بالحمل الشائع، واقع اليقين هذا يكون مرآة علما لمتعلقه. واقع الانكشاف مو مفهوم الانكشاف، مفهوم الانكشاف ما يكشف عن 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 طهارة الثوب وعدالة الزيت اللي هو الحالة السابقة، ما يكشف عنها، مفهوم الانكشاف مفهوم اليقين لا، واقع الانكشاف وما هو انكشاف بالحمل الشائع يكون مرآة علما للمتعلق. يقول هذا واقع الانكشاف واقع اليقين، هذا أسند إليه النقض بما هو طريق ومرآة علما لمتعلقه، بما هو طريق ومرآة علما لمتعلقه. وبالنتيجة شنو؟ بالنتيجة كأنه يريد يقول بأن النقض هو النقض العملي، هو النقض العملي، وكأنه يقول نلتزم بأن المقصود هو إبقاء آثار المتيقن وعدم نقض آثار المتيقن. بالنتيجة وصل إلى هذا، لأنه يعني جعل اليقين شنو؟ مرآة وطريق علما لمتعلقه. فيقول ليس هو المقصود في المقام من النقض العملي يعني إبقاء آثار اليقين، لأن اليقين لم يلحظ باللحاظ الاستقلالي عندما أسند إليه الناقض، وإنما المقصود هو آثار شنو متيقن. وهذا يوافق أدلة الاستصحاب، ما يخالف، لا يخالف مورد الاستصحاب، أدلة الاستصحاب. وبالتالي النقض العملي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى آثار شنو المتيقن. هذا اللي يفهم من عبارة صاحب الكفاية، هذا رأي هذين العلمين في محل الكلام. وقلنا أن كل منهما يمثل يعني أحد القولين في المسألة. احنا بعد ذلك نرجع للدليل الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري، اللي قلنا بأنه يتألف من مقدمة أولى ومن مقدمتين. الآن نتكلم في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى اللي ذكرها الشيخ الأنصاري هاي هكذا قال، بأن النقض وين أسند، ما معناه أن النقض وين أسند في لسان الأدلة إلى اليقين، لكن المقصود واقعا ولبا، طبعا هذه التعبيرات من عندي، لكن المقصود لبا وواقعا هو شنو؟ هو المتيقن، هو المتيقن. هاي هي المقدمة الأولى. هاي المقدمة الأولى احنا نريد نشوف انه شنو الدليل عليها، شنو الدليل على تصرف في ظاهر الدليل وصرف المن إلى المراد بالمتيقن واليقين. واليقين. لماذا هذا التصرف، وما هو الذي يلجئنا إلى هذا شنو إلى هذا التصرف؟ قبل هذا، يعني قبل ذكر الدليل على هذا الشيء، هو أصل هذه يعني هاي الدعوة في المقدمة الأولى يمكن أن تقرب بعدة تقريبات. التقريب المعروف إلها هو أن هذا يرجع في الحقيقة إلى دعوة أن كلمة اليقين مستعملة مجازا في المتيقن على غرار استعمال الأسد في الرجل الشجاع، أصلا مجازا. اليقين في الحديث مستعمل، يقين لغة موضوع لليقين، مفهوم اليقين، لكن هنا استعمل تجوزا في ماذا؟ في المتيقن. استعمل تجوزا في المتيقن بحيث يكون هذا راجع إلى التصرف في المراد الاستعمالي، أن المراد الاستعمالي في المقام هو ماذا؟ هو المتيقن لا اليقين، كما أن المراد الاستعمالي في قولك رأيت أسدا هو شنو؟ هو الرجل. أنت قاعد تستعمل الأسد، كلمة الأسد الموضوع الحيوان المفترس، تستعملها في الرجل الشنو؟ الشجاع، لكن تجوزا لوجود علاقة. هذا التقريب الأول. انتهى الوقت. التقريب الثاني يرجع إلى باب الكناية. باب الكناية، أن اليقين كناية عن المتيقن، اللي ما يكون به تصرف في المراد الاستعمالي، وإنما في المراد الشنو؟ الجدي، كما سيأتي.